تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء. لا تشعرن النفس يأسا، فإنما يعيش بجد حازم وبليد. ولا تطمعا في مال جار لقربه، فكل قريب لا ينال بعيد. وفوض إلى الله الأمور، فإنما تروح بأرزاق عليك جدود. أفنى الشباب الذي فارقت بهجته، كر الجديدين من آت ومنطلقي. لم يتركا لي في طول اختلافهما شيئا، أخاف عليه لذعة الحدق. قد كنت أرتاع للبيضاء أخضبها في شعر رأسي، وقد أيقنت بالبلق. والآن حين خضبت الرأس فارقني، ما كنت ألتذ من عيشي ومن خلقي. من أشعار أبي الأسود الدؤلي:
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 للميلاد.
في
في التاسع من ربيع الثاني عام 1304 للهجرة، توفي الفقيه والأديب الكبير آية الله السيد أبو الحسن حيدر بن سليمان بن داود الحسيني الحلي المعروف بالسيد حيدر الحلي. وكان السيد حيدر من كبار شعراء عصره، وعرف بإمام الشعراء، وخصص أشعاره في ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام، ومن أبرز مؤلفاته الدر اليتيم والعقد المفضل. وأخيرا توفي السيد حيدر الحلي في سن 58. وأخيرا وفي الثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 1869 للميلاد، ولد موهانداس كرام تشاند غاندي الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند. درس غاندي القانون في بريطانيا وعاش فترة في جنوب أفريقيا التي شاهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري، وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني، ولذلك لقب غاندي بالمهاتما أو الروح العظيمة. وفي 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب طرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. ووجهت سياسات غاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس ضربة قاسمة للبريطانيين الذين اضطروا في عام 1947 الاعتراف باستقلال الهند بزعامة غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياته الشخصية، وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيراً يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، سأتحدث إليكم في موضوع مهم جدا، وهو كيف نساعد الآخرين، أو بالأحرى ساعد الآخرين. أصدقائنا الحلوين، هل تحبون أن تساعدوا الآخرين؟ أخ 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 أخ، يا له من سؤال سألته منكم. طبعا طبعا، أعرف أنكم كلكم تحبون أن تساعدوا الآخرين، لكن اسمحوا لي بأن أقول لكم لماذا طرحت عليكم هذا السؤال، وأيضا أكرر مرة أخرى بأنني واثقة من أنكم تحبون أن تساعدوا أصدقائكم وصديقاتكم، لأنكم تريدون أن تخففوا عنهم وتساعدوهم، تجعلونهم فرحين مسرورين. فلا يوجد في العالم شيء أحسن من صديق مخلص يساعد صديقه وقت الضيق. حسناً يا أصدقائنا، سنتحدث أكثر وأكثر 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 عن مساعدة الآخرين في طيات البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، أعلم أنكم تحبون الحزازير، أعلم أنكم تنتظرونها، أعلم أنكم تحلونها بسرعة. استمعوا إلي جيدا، استمعوا إلى الحزورة. طبعا حزورتنا هي: من هم الأربعة الذين لم تلدهم أنثى؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، وسوف تعرفون الحل في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، وصلنا إلى فقرتكم الجميلة، وصلنا إلى فقرتكم الجميلة، إلى تمثيليتكم الجميلة أيضا، عنوان وهو قصة النعجتين. تعالوا نستمع إليها معا، هيا بنا.
ساعة صغار الحلوين يحكى أن هناك نعجتين كانتا تعيشان في حظيرة صغيرة يمتلكها بعض الفلاحين، وكانت إحدى النعجتين سمينة والأخرى ضعيفة.
ما ابتعدي عني أيتها النعجة الضعيفة، فأنا كثيرة اللحم وجسمي ممتاز، وأما أنت هزيلة وكثيرة المرض وجسدك ذابل.
ما كلا، لما تقولين بحق هذا الكلام؟ ها؟ ما
انظري إلي أيتها النعجة النحيلة المريضة، أصحاب المنزل يحبونني ويتباهون بجمالي. ما
يا ولدي، هيا أسرع إلى النعجة السمينة وأغسلها، فاليوم لدينا ضيف عزيز. هيا يا ولدي.
حسنا يا أبي حسنا.
إن ثمن هذه النعجة يساوي أضعاف ثمن تلك النعجة الضعيفة.
نعم يا أبي أنا ذاهب.
ما هل سمعت أيتها النعجة الضعيفة؟ إن ثمني يساوي أضعاف ثمنك.
ما يا إلهي، ماذا أفعل؟ لماذا أصبحت نحيفة ضعيفة؟ إني أشعر بالألم واليأس، ولكن ماذا أفعل لأتخلص من الضعف والمرض؟
أحبتي، وفي كل مرة تخرج النعجتان للحقل تعيد النعجة السمينة القول نفسه على النعجة الهزيلة، فتحزن النعجة الهزيلة المسكينة وتشعر بالقهر والإذلال.
ما لقد خطرت فكرة في ذهني. أجل، لو أكلت أكثر لأصبحت سمينة ويكثر لحمي، وسوف لا تتمكن صاحبتي من الاستهزاء بي. أجل، علمت ماذا أفعل.
أيتها النعجة الضعيفة، ماذا تعملين؟ هل ستأكلين كل هذه الحشائش؟
أجل، بالمناسبة هي حشائش قليلة، فأنا أريد أن أكل ضعفي هذه الحشائش. نعم.
لماذا؟
سأكل وسترين كيف أصبح سمينة مثلك.
هل تريدين أن تصبحي سمينة؟
نعم.
هذا مستحيل.
إنك لا تريدين لي الخير، وإلا لدفعت صديقتك نحو تناول الحشائش أكثر من السابق.
حسنا. هيا اذهبي وتناولي الحشائش، ولكن انتبهي لا تسرفي في تناول الحشائش، فإن ذلك سيزيد من مرضك.
نعم صغار الحلوين، قامت النعجة الضعيفة بتناول الحشائش أكثر من قبل، ولكن لم تتمكن من تناول جميع الحشائش.
يا إلهي، لقد امتلأ بطني، لا أقوى على تناول الحشائش بعد.
ما بك أيتها النعجة الضعيفة؟ لما لا تأكلين بقية الحشائش؟
لا أستطيع تناول الحشائش أكثر من هذا، أكاد أن أنفجر.
كلا كلا، تفضلي بتناول الحشائش حتى تسبني.
أحبة الصغار، لم تتمكن النعجة الضعيفة من تطبيق خطتها في تناول المزيد من الحشائش، لذلك فقد خابت آمالها في أن تصبح يوما ما سمينة. نعم أحبتي، مرت الأيام، وذات يوم جاء الراعي إلى الحقل ومعه الجزار.
حسنا أيها الراعي، بكم تبيعني النعجة؟ ها؟
كما اتفقنا، ولا أخفض لك ثمنها بعد.
حسنا اتفقنا، خذ هذا ثمن النعجة.
شكرا لك.
ما هل تعرفين أيتها النعجة؟ من هذا الرجل؟
إنه الجزار، وجاء ليشتري إحدانا.
ما بالتأكيد، فإن الراعي سيبيعك أنت لأنك ضعيفة وهزيلة ومريضة.
ما تقولين؟ كلا فأنا ضعيفة والجزار يبحث عن نعجة سمينة.
بل إن الراعي يريدني ويحبني كثيرا.
وحسيت يوما ما قلت لي إن الراعي يقول إن ثمنك يساوي أضعاف ثمني.
كلا إنه يباهي بأمام الآخرين، فكيف يبيعني؟
أنا وأنت لا نساوي عند الراعي سوى مئة دراهم ولا غير.
يا إلهي.
صغار الأحبة، دخل الراعي إلى الحقل وتوجه إلى النعجة السمينة. عندها عملت النعجة السمينة أن الراعي قام ببيعها إلى الجزار، فركضت بسرعة نحو النعجة الضعيفة.
أيها الراعي، أريد تلك النعجة السمينة.
النعجة السمينة، خذها.
نعم.
خذها وادفع مالها.
ما يبدو أن الجزار دفع ثمني للراعي. يا إلهي،
دعيني وشأني أيتها النعجة السمينة الجميلة، واتركيني أندب حظي العاثر، فأنا كما كنت تقولين عني دائما نعجة هزيلة مريضة ومدعاة للشفقة. ولتهتمي الآن لشأنك وتكلمي الجزار الذي دفع ثمنا غاليا مقابل الحصول عليك. ما
أجل أحبتي، تمنت النعجة السمينة في تلك الحال أن تكون ضعيفة نحيلة كصاحبتها لكي تسلم من يد الجزار، وقد ندمت على استهزائها بصاحبتها. فقد يستهزئ البعض أحبتي بالآخر بصفات تكون أحياناً سبباً لخلاصهم من الكثير من المشاكل والمصاعب. وقد علمت النعجة الضعيفة عسى أن تكره شيئاً، في حين يكون ذلك الشيء سبباً لخلاصها.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
سيارة سميناها سيارة
سميناها راشية،
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة،
لما بتاخدنا مشوار
بتوصلنا بدقيقة.
حلوين. بعد أن أعلنت المعلمة نتائج الامتحانات الفصلية، رأيت صديقتي مها حزينة تبكي. أسرعت إليها وسألتها: مها، لماذا تبكين؟ هل أذتك إحدى الطالبات؟ هل أنت مريضة لا سمح الله؟ فقالت: لا 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 يا نداء، ليس هذا هو السبب، بل السبب هو أن معدلي كان سيئاً، وأنا أخجل من أمي وأبي وأقربائي إذا علموا بأن معدلي كان سيئاً، وأنا نادمة جداً لأنني لم أدرس جيداً وأحب أن أكون من المتفوقات. فقلت لها: عزيزتي مها، لماذا لا ندرس سوية؟ وإذا لم تفهمي درساً أشرحه لك. أنا أيضاً إذا لم أفهم شيء أطلب منك أن تشرحه لي. ففرحت كثيرا صديقتي مها بفكرتي، فاستأذنت أمها، وأنا أيضا استأذنت أمي، فوافقتا على أن ندرس سوية يوما في بيتهم ويوما في بيتنا. حسنا يا أصدقائنا، سوف أخبركم بالنتيجة التي حصلت عليها صديقتي مها في الفصل التالي، لكن أرجو منكم الآن أن تستمعوا إلى فقرتكم المحببة، فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
قوية. انظر يا أبي إلى الأشجار، انظر انظر كيف تتمايل يمنة ويسرى. أبي، لماذا تهب الريح؟ ما هو السبب؟
ولدي، بسبب حركة الهواء بين المناطق الحارة والبرد.
وهل للرياح فوائد يا أبي؟
أجل يا عزيزي، أجل يا أحمد، فوائد الريح عديدة، فهي تسوق السحب فتنزل الأمطار، والرياح تجفف الأرض المبتلة، ولولا الرياح لبقي الهواء ساكنا. وفي العصر الحديث في بعض الدول أصبحوا يستعملون الرياح لتشغيل مولدات كهربائية. وهل تعلم يا ولدي يا أحمد أن الرياح ذكرت في القرآن الكريم عدة مرات؟
لا أعلم يا أبي. كيف؟
نعم، ذكرت بلفظ الرياح مرات وبلفظ الريح مرات أخرى.
وهل هناك فرق بين الريح والرياح يا أبي؟
نعم يا ولدي، فالرياح هي التي تدفع الإنسان، وأما الريح فهي التي فيها عذاب وانتقام إلهي، كما جاء هذا المعنى في القرآن الكريم، وذلك في قوله: ريح فيها عذاب أليم.
ما أنفع هذه المعلومة يا والدي العزيز، شكرا لك يا أبي.
الحلوين، أخبرتكم أن صديقتي مها كانت قد حصلت على معدل سيء وحزنت وبكت كثيرا، فاقترحت عليها أن ندرس معا، وهكذا بدأنا ندرس معا يوميا أنا ومها وأختي سناء. هل تعرفون ماذا حصل؟ نعم يا أصدقائنا الحلوين، بعد امتحانات الفصل التالي أعلنت المعلمة نتائج الامتحانات، وعندما وصلت إلى اسمي مها تعجبت كثيرا وقالت لها: أذكر أن معدل الفصل السابق كان سيئا يا مها، كيف استطعت الحصول على هذا المعدل الجيد؟ ماذا فعلت؟ قولي لباقي الطالبات كي يتعلموا منك. فرحت ما كثيرا بالمعدل الذي حصلت عليه وقالت: عفوا ست، لأني بدأت أدرس مع نداء وسناء فتعاوننا جميعنا على فهم كل الدروس. فقالت المعلمة: صفقوا كلكم لمها، صفقوا صفقوا، لأنها أرادت أن تتعلم وتتفوق، ولنداء وسناء أيضا لأنهما ساعدتا مها في فهم الدرس، وأنا أريد من كل الشاطرات الذكيات أن يساعدن الأخريات كي تصبح معدلات جميع الطالبات جيدة. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ استمتعتم بفقرات البرنامج؟ نعم، الحمد لله، الحمد لله يا أصدقاء. نحن نتمنى أن تقضوا معنا دائما 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 وقتا ممتعا ومفيدا. أنا أركز على المفيد، إن شاء الله تستفيدون من فقرات هذا البرنامج. طيب يا أصدقائنا، ما هو رأيكم أن أعيد عليكم الحزورة مرة أخرى؟ ها؟ حسناً، حزورتنا هي: من هم الأربعة الذين لم تلدهم أنثى؟ فكروا جيداً وسوف أذكر الحل في نهاية البرنامج إن شاء الله. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيراً كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بنور الزهراء حيدر. السلام عليكم نور الزهراء، وأهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الزهراء، ما معنى مساعدة الآخرين؟
مساعدة الآخرين يعني أكو ناس يطلبون مساعدة، أو امرأة كبيرة أو رجل كبير أو أخت صغيرة أو أي ناس يعني أخذ المساعدة منه بأي شيء، يعني أو نقود أو مساعدة بشغل يعني عمل يسوون.
طيب، هل صادف وساعدتي أحد؟
بلي، يعني أني طريق المدرسة ألا أشوف امرأة كبيرة يا رجل كبير يعني أساعده، لو عنده أشياء بيده حتى أساعده، يا أشوف فقير أساعده ويا النقود، يعني أقدر أسوي.
ما فائدة مساعدة الآخرين؟
إحنا وسيلة حتى نساعدهم وتقضي حوائج الناس، تصير مودة ومحبة بين الناس، يعني إحنا إنما المؤمنون أخوة بالقرآن قارين، يعني إحنا أخوة، يعني ألا أني أساعد الآخرين وواحد يجي يساعدني حتى تقضي حوائجنا وتصير الحياة إلى سعادة.
أحسنتي. طيب نور الزهراء، أنت تحفظين قرآن أو تشتركين في فرقة الإنشاد؟
نعم بلي، 10 أجزاء حافظة
ما شاء الله. شكرا جزيلا نور الزهراء.
عن الحلوين. هكذا رأينا كم أن مساعدة الآخرين شيء جميل، ورأينا مها التي كانت تبكي بعد أن علمت بمعدلها في الفصل الأول، فرحت وضحكت بعد أن علمت بمعدلها في الفصل الثاني. أنتم أيضا يا أصدقاء اعلموا أنكم عندما تساعدون أحدا تسعدونه. إذن فكروا كيف تساعدون الآخرين وافعلوا ذلك دائما. هل اشتقتم يا أصدقاء إلى صديقة البرنامج نرمين وجدتها العزيزة؟ حسنا يا أصدقائنا، هيا بنا إلى نرمين وجدتها الحنونة وفقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حالك يا جدتي اليوم؟
الحمد لله يا عزيزتي. قولي لي، ما هي أخبار المدرسة اليوم؟
المدرسة رائعة يا جدتي.
نعم.
لأنني كل يوم أتعلم المعلومات الجديدة.
بارك الله بك يا حبيبتي، وحاولي أن تكسبي المهارات المنوعة فيها.
نعم وكذلك.
وما رأيك أن نذهب إلى دنيا الحروف يا ابنتي؟
هذا جميل ورائع. إذن إلى دولاب الحروف.
هيا هيا ابدأي بتحريك الدولاب.
حسنا. أي حرف سقط من الكرة يا جدتي؟
إنه الحرف السادس والعشرون من أحرف اللغة العربية، ويقال إنه أيضا حرف تنبيه.
ها؟
ويوجد في كلمة الهواء.
واو يا جدتي، لقد عرفت حرف اليوم، إنه حرف الهاء، أليس كذلك؟
أحسنت يا نرمين، صحيح إنه حرف الهاء.
وحرف الهاء يوجد في كلمات مثل الهدهد، هديل، هلال، همام، هدوء، هاتف، هارون، هدى، واسم دولة كبيرة في آسيا وهي الهند.
أحسنت، أنت رائعة يا نرمين بهذه الكلمات التي ذكرتيها.
شكرا لك يا جدتي، والفضل يعود لمعلوماتك الرائعة التي تقدمينها.
شكرا لك يا حبيبتي، وسنبدأ بالمعلومة اليوم بحرف الهاء.
وعن أي شخصية ستتحدثين لنا يا جدتي؟
إنه نبي من أنبياء الله، وقد أرسل إلى قوم بني إسرائيل.
نبي بحرف الهاء وأرسل إلى بني إسرائيل؟
نعم. إنه هارون بن عمران، هو نبي من أنبياء الله الذين يؤمن بهم أتباع العقائد اليهودية والمسيحية والإسلامية. وعاش النبي هارون مع أخيه النبي موسى في مصر في عصر الفراعنة.
ولماذا كان يعيش مع النبي موسى عليه السلام؟
لأنه كان أخا النبي موسى عليه السلام. ورفيقه في دعوة فرعون إلى الإيمان بالله تعالى. وكان فصيحا ومتحدثا. وجاء هذا الأمر في القرآن الكريم، حيث أمر الله تعالى النبي موسى عليه السلام أن يصطحب هارون معه عندما يذهب لدعوة فرعون.
وماذا بعد يا جدتي عن النبي هارون؟
نعم، استخلفه موسى على قومه عندما ذهب للقاء الله فوق جبل الطور، لكن قومه عصوا هارون عليه السلام.
عصوا هارون؟
نعم نعم يا حبيبتي، فدعاهم النبي هارون عليه السلام إلى الرجوع لعبادة الله بدلا من البقرة التي أصروا على عبادتها ولكنهم استكبروا.
جميل، شكرا لك يا جدتي لهذه المعلومات.
أهلا أهلا بك يا نرمين الطيوبة.
أصدقائنا الحلوين، وصلتم إلى حل الحجورة؟ كلكم؟ حسناً، أحسنتم. أصدقائي، سأعيد الحجورة ثانية ثم أقول لكم الحل. الحجورة: من هم الأربعة الذين لم تلدهم أنثى؟ الحل يا أصدقاء هو، الحل هو حسناً، لا تستعجلوا، اصبروا قليلاً، ما بكم، لا تكونوا عجولين يا أصدقاء، سأقول لكم الحل. الحل هو، حسناً، الحل هو آدم وحواء سلام الله عليهما، وناقة النبي صالح عليه السلام، وكبش النبي إبراهيم عليه السلام أيضا. أحسنتم يا أعزائي، أعرف اليوم حجرتنا كانت صعبة بعض الشيء، لكن الحمد لله أضفتم إلى معلوماتكم يا أصدقائي وعرفتم السؤال والإجابة. حسنا، يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي القوة المتين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الهداة الميامين. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في وقفتنا عند آية البداء، وهي قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهي آية منبهة إلى أن القضاء الإلهي الحكيم على نوعين: الأول مبرم، أخبر به الله تعالى أنبياءه ورسله وأولياءه عليهم السلام، وجزم به لعباده، وهو لا يبدل ولا يغير، إنما هو واقع لا محالة وحتم لا رجوع فيه. والثاني هو القضاء الموقوف، وقد ترك للعبد فيه فرصة يتخير فيها بين تركه على حاله أو تغييره، فإذا قام بعمل معين تبدل ومحي، وإلا ثبت ما كان من قبل وانتهى الأمر. وهنا يجد المؤمن أنه في فسحة من أحواله، فيشكر الله تعالى أن مد له في عمره ليسترزق ويتقي ما كتب عليه، فينهض في أعمال البر والعبادة، فيصل رحمة، ويحيي بعض الليالي بالطاعات والأذكار، ويحسن إلى الفقراء، فإذا بأعماله هذه تنجيه من بلاء مكتوب عليه، أو تزيد في عمره وتنسئ في أجله، فيستفيد بالطريقة الصحيحة من أرزاق الباري جل وعلا، وتتهيأ له فرص أخرى للتوبة والعبادة والاستزادة من رزق الغفور الرحيم العلي الحكيم الوهاب الكريم. روي عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه أنه قال: ما عبد الله تعالى بشيء مثل البداء، وفي رواية أخرى بشيء أفضل من البداء. وقال عليه السلام: لو يعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. يستفاد من ذلك أيها الإخوة الأعزة أن البداء أولا هو عقيدة صحيحة أثبتها القرآن الكريم في آيات بينات، وأكدتها السنة المطهرة في أحاديث وروايات شريفة. فالاعتقاد بالبداء له ثوابه إذن، لأنه أمر قرآني نبوي حق. وثانيا، تترتب على هذه العقيدة الصحيحة السليمة آثار مباركة وثمار طيبة وحالات ممدوحة من العبد تجاه بارئه سبحانه وتعالى وتجاه الناس. فيكون من حكمة البداء أن الله تعالى يظهر للملائكة الكاتبين في اللوح والمطلعين على اللوح، يظهر لهم لطفه جل وعلا بعباده وإيصاله عباده إلى مراقي السعادة والرحمة والنجاة، حتى تزداد الملائكة معرفة به عز وجل. ومن حكمة البداء أيضا أن يعلم الله عباده بإخبار الرسل والحجج عليهم السلام أن لأعمال العباد الحسنة تأثيرات في صلاح الأمور، كما أن لأعمالهم السيئة تأثيرات في فسادها، فيكون هذا داعيا لهم إلى الخيرات وصارفا لهم عن السيئات. وهنا على أقل الفروض ثمرتان للبداء: الأولى أنه يجعل العبد يعترف قلبا ولسانا بأن العالم تحت سلطان الله جلت عظمته وقدرته في حدوثه وبقائه، وأن إرادة الله تعالى نافذة في الأشياء، وله الأمر من قبل ومن بعد، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أما الثمرة الثانية فهي أن المؤمن يرى أن الأمور والأقضية ليست جبرية عليه حاكمة على أحواله بلا اختيار، لا أبدا، إنما للعبد تكريما له فرصة في تغيير مجاري الأقضية وتبديلها رحمة من الله تبارك وتعالى عليه، فيستطيع إذا أخلص النية وأحيا ليلة القدر بما يحب الله تعالى أن يمحو أجلا قريبا كتب عليه فيؤجله إلى وقت آخر، أو يزيح مصيبة ربما كتبت عليه وهي نازلة به عما قريب. وكذلك يستطيع بصلة أرحامه والعفو عن إخوانه وإنقاذ ملهوف وقضاء حاجة أن يكسب مرضاة ربه وحنانه، فيحظى بذلك ما لم يثبت له من قبل وبعد أن يجد فيما قد يئس منه. فيكون أولا قد ارتقى في اعتقاده، والحديث مثبت ذلك، كما عن الإمام الصادق عليه السلام: ما عظم الله عز وجل بمثل البداء. ويكون ثانيا قد نهض بدافع الأمل والرجاء لاستدراك شؤونه من محو لذنب قاصم واستجلاب لرزق شارد وكسب لعمر منصرم ونوال لخير بعيد. والله تعالى هو صاحب المشيئة، وما يشاء أحد إلا أن يشاء هو جلت قدرته، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. وأخيرا يقول تبارك وتعالى في خاتمة آية البداء: وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب، لكي لا يتوهم أحد أن المحو والإثبات سبب في جعل القضايا لا تأخذ صورة ثابتة، فعلم تعالى سابق للوقائع، أما البداء فأمر عائد إلى الناس حسبما تظهر منهم العوامل والعلل الموجبة للبداء، فيبدو لهم ما لم يكن بسبب عمل يظهر منهم، حسنا كان ذلك العمل أو سيئا، فرب قطيعة أنقصت عمرا كما تزيد الصلة في العمر، والله سبحانه علمه من قبل الأمر ومن بعده، كما هو أمره جل وعلا من قبل ومن بعد، وهو القائل عز من قائل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، والقائل جل من قائل: وكل شيء عنده بمقدار. أحبتي القرآن، شكرا لإصغائكم واستماعكم، وإلى اللقاء بكم في حلقة جديدة من آيات لها أسماء.
بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت، أنت كما عهدتك يا خليل.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت، أنت كما عهدتك يا خليل.
الحب والإخلاص والإيثار والخلق النبيل، عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول، وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول، وبأن أحلام الخمائل لن يقاربها الذهول. لا ريب أني لا أشك بصدق حبك مستحيل، الزمن العذول جرى كما جرت السيول، وأخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر المهول. قل الوفاء وكم أتى متخاذلا هذا القليل، والوعد انتهت بنا سبل الظنون هو الدليل. وإليك مني الحب والصبر الجميل. وإذا مضيت فأنت باق، وإذا رجعت أنا الأصيل.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك رحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
لطالما عصفت بنا الآراء واختلفت مسارانا، ابني ونهدم في رؤانا تاركين لنا الخيارا. ما مس قلبي من شجارك في محبته قرارا، فإذا رماني منك رأي لا أريد له انتصارا.
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تدين بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود وتعتبره انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. استشهاد أكثر من 50 مدنيا في قطاع غزة، والمقاومة تطلق صواريخ على كيان الاحتلال. شهيد باعتداء إسرائيلي على لبنان، وحزب الله يؤكد أن المقاومة في طور التعافي وزيادة الاستعدادات. من العناوين إلى التفاصيل، أدانت طهران بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود البحري واعتقال مناصري الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم الإسرائيلي على الأسطول بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية وعمل إرهابي، مشيدا بالعمل الإنساني للنشطاء والمجموعات الشعبية في دول العالم لدعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار الجائر على قطاع غزة. وأشار بقائي إلى استمرار التطهير العرقي وقتل الأبرياء في غزة، مؤكدا المسؤولية القانونية والإنسانية لجميع الحكومات لوقف إبادة الفلسطينيين ومحاكمة المجرمين، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن البرنامج الذي أعدته الحكومة لمواجهة ما تسمى آلية الزناد سيعرض الأحد المقبل على الحكومة لإقراره. وقالت مهاجراني إن الحكومة والأجهزة الدبلوماسية بذلت كل جهودها لمنع تفعيل هذه الآلية، لكن في الوقت نفسه جرى إعداد خطة